الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. طيب، احنا وصلنا في جمع الجوامع إلى الكلام على الأخبار. صراحة هو تكلم يعني هذه المبحث برمته فائدة ليست كبيرة في أصول الفقه، لكن سنمر عليها مرور الكرام حتى ندخل على الأخبار وننظر المردود منها والمقبول، وأيضا تقسيم الأخبار المتواتر وأحاد لأنها من الأهمية بمكان. قال كلامه في الأخبار: قال المركب أي من اللفظ إما مهمل لألا يكون له معنى ليس له من المعاني ما يستفاد منه. قال: وهو موجود كمدلول لفظ الهذيان خلافا للإمام، يعني إمام الرازي أنه نفى ذلك. قال التركيب إنما يصار إليه للإفادة حيث انتفى، وصحيح أنه موجود وإن كان ليس له معنى. قال: وليس موضوعا يعني اتفاقا، وإما مستعمل المستعمل، وإما مستعمل في قول المصنف، وإما مستعمل يعني له معنى.
بس مدرك
والمختار أنه موضوع أي بالنوع، وقيل لا والموضوع مفرداته.
أدرك الركوع بس
الوضع والله جل وعلا. لو قال المصنف: والكلام ما تضمن من الكلم أي كلمتان فصاعدا إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. طبعا لما قال إسنادا مفيدا هذا قيد خرج غير المفيد، نحو أن يقال رجل يتكلم بخلاف تكلم رجل، لما أن ذلك فيها البيان بعد الإبهام وغير المقصود كالصادر من النائم. ثم قال: والكلام، هنا يأتي بإيه؟ أقسام الكلام باعتبار الإطلاق، وهذا سيدخل في مسألة كلامية وهي مسألة أصلا لأهل العقائد، يعني كما قلت فائدتها في الأصول ليس فيها فائدة كبيرة في الأصول. الكلام على الكلام النفسي، هم يعتقدون الكلام النفسي وهذا كلام فيه نظر طبعا، يعني الكلام النفسي وكلام النفساني واللساني مسألة الاختلاف هل هو حقيقة أم لا. المعتزلة طبعا قالوا بأنه من المعتزلة تعلمونها بأنه يقول كلام لساني، الأشاعرة هم الذين يتكلمون بالكلام النفسي لبيت الرجل النصراني، وهذا هذا خطأ فاحش. كلامهم أقرب ما يكون أو لمن قال بأن القرآن مخلوق، وأهل الأصول لا ينظرون في هذه المسألة الكلامية، أهل الأصول لا يتكلمون في هذه المسألة الكلامية، ما ينظرون إليها، فهم يقولون بالكلام الأصولي اللساني. الفائدة من ذلك لتقعيد القاعدة الكلية. ثم تكلم على الكلام باعتبار ما يفيد، فإن أفاد ما سبق اللسان بالوضع طلبا فطلب ذكر المهية أي اللفظ المفيد لطلب ذلك استفهام نحو ما هذا. هذا كله هنا الآن يريد أن يفرق بين الكلام الخبر والإنشاء، والإنشاء اسمية طلبية، نعم هذا الإنشاء الذي فيه الأمر والنهي أو الاستفهام، والخبر وما يدخله الصدق والكذب. قال: وطلب تحصيلها أو تحصيل الكف عنها أي لفظ المفيد لذلك، طلب شيء أو طلب الكف عن شيء، طلب الفعل لشيء أو طلب الكف عن شيء، هذا أمر ونهي، نحو أن يقول قم أو يقول اقعد أو يقول لا تقعد، أمر أو نهي. ولو كان تحصيل ما ذكر من ملتمس أي مساو له في الرتبة، يعني النظير يطلب من النظير، النظير يطلب من النظير، وسائل أي دون المطلوب منه رتبة، فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمى أمرا ونهيا، قيل لا بل يسمى من الأول التماسا ومن الثاني سؤالا. فالصحيح أنه يطلق عليه الأمر والنهي، يسمى أمر ونهي. قال المصنف: وإلا أيوة إن لم يفد بالوضع طلبا. قال: وإلا فما لا يحتمل منه يعني الصدق والكذب فيما دل عليه تنبيه وإنشاء، أي يسمى بكل من هذين الاسمين سواء لم يفد طلبا، كأن يقول مثلا زوجتي طالق أو أنت طالق، أم أفاد طلبا باللازم كالتمني ألا ليت الشباب يعود يوما ولعل الله يعفو عني، أمثلة على ذلك. ومحتملهما أي الصدق والكذب وهو الخبر.
تكلمنا عن الأمر والنهي أو الطلب على الإنشاء، هنا يتكلم عن الخبر. قال المصنف: وأبى قوم تعرفه كالعلم والوجود والعدم. قال: الخبر خلافه أي ما يحصل مدلوله في الخارج، أي ما له خارج صدق وكذب، نحو أن يقول قام زيد لأن مدلوله أو مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره، أو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون صدقا، وغير واقع فيكون كذبا، ولا مخرج له أي للخبر من حيث مضمونه عنهما أي عن الصدق والكذب. والكلام هنا في هذا الباب على مسألة الخبر، هو هل يكون مطابقا للواقع أم لا، حتى نقول دخل الصدق والكذب. الجاحظ قال: الخبر إما مطابق للخارج مع الاعتقاد، أي اعتقاد المخبر المطابقة، أو نفيه. ملخص هذا القول هو مسألة كما قلنا الخبر فيها أن يكون مطابقا للواقع كان صدقا، مخالفا كان كذبا. نعم. ثم انتقل إلى الكلام على مدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة التي تضمنها، كأن تقول بقيام كقيام زيد في قام زيد وليس ثبوتها في الخارج، وفاقا للإمام الرازي وخلافا للقرافي. وإن لم يكن مدلول الخبر الحكم بالنسبة، بل كان ثبوتها لم يكن شيء من الخبر كذبا، أي غير ثابت النسبة في الخارج، يعني خارج الذهن. وقد اتفق العقلاء على أن من الخبر كذبا. طيب، هنا أيضا انتقل لنقطة أخرى، سامحونا، مورد الصدق والكذب هو مورد الصدق والكذب في الخبر النسبة التي تضمنها ليس غير قائم. في قوله: زيد ابن عمرو وقائم، لا بنوة زيد لعمرو أيضا، وقائم المسند إلى ضمير زيد مشتمل على نسبة هي قيام زيد، هي النسبة الموجودة في هذا الكلام قيام زيد، وهي مورد الصدق والكذب في الخبر. نعم. يعني ليس المقصود بها بنوة زيد، زيد العمر. لذلك قال: ومن ثم، أي من هنا، وهو أن المورد النسبة، أي من أجل ذلك قال الإمام أبي مالك وبعض أصحاب الشافعية: الشهادة بتوكيل فلانا ابن فلان فلانا شهادة بالوكالة، أي التوكيل فقط دون نسبة أو نسب الموكل. هذه كما قلت الطال تحتها ليس بعالي. ثم قال: مسألة أقسام الخبر، أقسام الخبر بالنسبة للأمور الخارجية عنه، إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة، هذا المقطوع بكذبه كان يقول النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، فهذا مقطوع بالكذب فيه، أو استدلالا، ومقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة، أو استدلالا نحو قول الفلسفي: العالم قديم. حتى الصور التي يصورها كلها صور كلامية، فأن تعلمون مسألة قدم العالم هذا كلام فلسفي فيه كفر، لأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وجل في علاه. وكل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا، يعني في الذهن، كل هذا في الذهن، وبتكلم ما يتكلم في الخارج والذهن يقصد ذلك الذهن، أولى وقال أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب. يبقى أي شيء نصب للنبي صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فهو مكذوب، لأنه لا يمكن أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوهم باطلا، فهو معصوم من ذلك، بل هو أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي. فكل خبر جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا ولم يقبل التأويل كان كذبا. لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بما يوهم الباطل لعصمته عن ذلك، ولأنه أوتي جامع الكلم. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أو نقص منه من جهة راويه، يعني ما يزيل الوهم الحاصل بالنقص منه. في التمثيل أيضا تمثيل الأولى أن نترفع عنه في هذا. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الأخيرة في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على الأرض ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس بمقالته، وإنما قال: لا يبقى ممن هو اليوم، يريد أن ينخرم ذلك القرن، لكن هم توهموا أن الساعة بعد 100 سنة، توهموا ذلك أن الساعة بعد 100 سنة. وهذا لم ينقرب من بعيد، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على القرن الذي هو فيه. قال ابن عمر: فوهل الناس، أي غلطوا في فهم المراد، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. والذي يؤكد كلام ابن عمر في هذا بأن الناس وهموا في ذلك، وهذا وهم باطل هو الآن، لأنها ليست 100 سنة، مع أن النبي قال: بعثت والساعة كهاتين، وهذه في عمر الزمن قليل. لكن لما عطى الأمارات علمنا أن في قوله 100 اليوم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد خاص بهذا القرن. ولذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، يعني اليوم بيتكلم على اليوم. وحديث جابر: ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. فالكلام كله على القرن، القرن الذين بيدي الذين فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أيضا عن جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى مسلم عن جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. قال: ما من نفس منفوسة، يعني تبقى 100 عام. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على 100، على القرن الذي هو فيه، على القرن الذي هو فيه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث، هذا المبحث الذي يهمنا صراحة في الأصول في هذا الباب. لكن المهم أننا نفهم مسألة الأخبار ومطابقة الواقع وغير ذلك. هذا هو، إذا أخبر بشيء فكان مطابقا، إن كان مطابقا فهو صدق، وإلا فكان يعني كذبا. ثم الكلام على الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبر خبرا أوهم باطلا فلا يمكن أن نقول بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أوتي جوامع الكلم سبحان الله وعصمه الله جل في علاه. ثم انتقل إلى الكلام على أسباب الوضع، أسباب وضع الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تفسيرها، أسباب وضع الحديث. تعجب ممن يتعبد لله بوضع الحديث، يقول: نحن لا نكذب على رسول الله، نكذب له صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا من هذا الفقه المتين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.